يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام نتابع في درس اليوم إن شاء الله تعالى موضوع الاختلاف والتفرق والذي هو من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين ولقد اختلف جميع الأمم ووضع الاختلاف والتفرق في بني آدم على جميع المستويات والمراتب وهذه القضية حذرنا منها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشد التحذير وأمرنا بلزوم أهل السنة والجماعة كما قد بينا فيما مضى وبين الدين أسباب الاختلاف والتفرق ثم بينا بفضل الله عز وجل أنواع الاختلاف منها الاختلاف المقبول ومنها الاختلاف المذموم وبينا كما بين الدين أسباب الاختلاف وتكلمنا في ذلك كثيرا حتى لا نقع في هذا الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التنازع والتشرذم والتفرق كما هو الحال وهذا الأمر يجب الناس أو أكثر الناس الذين ابتعدوا عن الفرقة الناجية أو اقتربوا منها ولكن ظلوا في هذا نجدون بين طائفتين يعني حتى الذين يحاولون الإصلاح فنجد طائفة جعلوا أن اجتماع الأمة وتوحيد الكلمة وتوحيد الناس واجتماعهم حتى بغير تقييد الكلمة المهم أن يجتمعوا ويأتلفوا ويتعاظموا جعلوا ذلك هو الأصل فتجاوزوا في سبيل ذلك كل الأمور وتجاوزوا في سبيل ذلك أكثر الشريعة حتى يصل إلى اجتماع الكلمة أو إلى اجتماع الأمة أو إلى ائتلاف الأمة وتعاظم الأمة حتى ولو كان على الباطل فمنهم من نادى بالتوحيد والتأليف بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة والشيعة وبين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية وبين المرجئة وبين الخوارج كله يجتمع هم تأتلف الأبدان أما القلوب فهي متنافرة ولا يهم فهذا طبعا ضلال ولا مقبل وإن كان تمسك الناس بهذا الأصل العظيم هو من أصول الدين أن تجتمع الأمة وألا تتفرق بل هو من أعظم الأصول كما سنرى في ذلك كلمات لفتات غاليات للشيخ الثاني التميمي باذن الله حدثا فالرافضه قالت نجمع المسلمين على اي شيء نجمعهم على اي شيء هذا كلام لا يمكن ان يكون حقا بل منهم من نادى بالتاليف بيننا وبين العلمانيين المتصورين يعني دي العلمانيين ليس المرتدين بصراحه وانما العلمانيه نصف علمانيه هم يصلون ويصومون ويقولون لا سياسة لا يوجد سياسة ويقولون نحن نصلي ونؤدي الشعائر والمناسك كما حدثنا إلى ما هو أكثر من ذلك فيجب أن نوحد الأمة وأن نقوم بمثل هذه الموضوعات حتى لا نفرق الصفوف كل هذا من الباطل. اما الطائفه الثانيه فهي طائفه جعلت التضحيه والتنقيه هي الاصل، وهو ده فعل في كلام حق، لا بد من التضحيه والتنقيه والتربيه والعوده الى الرسول، فكيف نجتمع بهم؟ ان من بالشام لو عاد الى الرسول، ومن بالمغرب لو عاد الى الرسول، ومن بامريكا لو عاد الى الرسول، ومن بالشرق والغرب لو عاد الى الرسول، ما الذي يحدث اذن؟ اذا نكون قد اعتصمنا بحبل الله والتفتنا حول رسول الله عليه السلام، هذا هو المراد. لكنهم يصل بهم الامر الى، او يصل حرصهم الشديد على هذا المنهج الى التحرك مع كثير من المسلمين نظرا لتعصبهم حول اختيارات علمية لبعضهم او لمشايخهم، ويجعلون هذه الاختيارات اصلا يرجع اليه، يوالون ويعادون عليه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى الطائفة الاولى ظنت ان جمع الامة هو الاصل، فانت معكم على كذا على السمع بعيد لحد بس السمع، وهو الهدف الاكبر الذي يجب ان يقدم على غير من الاداء. ومن ثم راى هؤلاء انه يجب التغاضي عن المسائل والقضايا التي تؤدي الى التحرك، ولو كانت هذه القضايا اصولا عقديه فتجاوزوا في سبيل ذلك كل امر، فطلبوا بجمع كلمه الرافضه والسنه والصوفيه بل واصحاب الاتجاهات القوميه والعلمانيه كما بينت. في الطائفه الثانيه فريق اخر يحرص على التضحيه والتنقيه في المنهج والسلوك، وهذا ضمن كما بينا، لكن مع مطلب المحافظه على وحده الامه. نشوف الطريق الثاني عايز التضحيه والتربيه، طب واين المحافظه على وحده الامه؟ هذا اصل وهذا اصل، لا ناخذ اصلا ونعه اصلا، لا بد من الاصول جميعها لعلاقه الامه وعدم تفرقها وتشددها. فقد ادى هذا الحرص الى على التنقيه بلحظة أصحابه أذاعه لا أريد التعليم كما بينا، فبالقتل على الأمة ومنذ التأليف وجمع القلوب، فيعني هذا الحرص على التنقية أدى بعض أصحابه إلى عقد الولاء والبراء على بعض الاختيارات العلمية الفروعية وعلى بعض المسائل الظنية، وظنوا أنهم هم الناجون فقط وأن من عداهم ضال في النار، وبالتالي هو بقى ايه هالك خارج عن دائرة الإسلام، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونبه الى انه لا شك ان العقيدة الصافية الخالصة من شوائب الشرك والبدع هي التي تجمع ولا تفرق. فلما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، نعم ان اعتصمنا كذا يحدث التفرق، ثم نبه الى الضد فقال ولا تفرقوا، وضرب أمثلة من الذين تفرقوا من قبلنا في التاريخ القديم قبل هذه الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو لا شك العقيدة مهمة جدا وهي السبب في جمع الأمة. يعني انظر إلى مساجد التوحيد العامرة لأهلها، لماذا اجتمعت؟ طب ليه اجتمعت؟ بس في بداياتنا هنا اجتمع تقريبا جميع الطوائف من هذا التكفير، كانوا يقولون معنا الجمعة بس كان تكفيرنا من التكفير يعني. ومعنى انه كيف نصلي بجوار الكفار انا له وانا اليه راجعون، هذا اعتقاد باطل. يعني جميع الطوائف كانت تجتمع هنا، اذا تكلمنا في العقيده الصحيحه فالكل يجتمع حولها. فليكن هذا دأب كل الدعاء، الدعوه الى العقيده الصحيحه لها فعلا لها بركه عجيبه. كتاب فتح المجيد مثلا ككتاب بدايه يبدا فيه الانسان بالدخول الى هذه العلوم، وكتاب عظيم جدا، جعل الله له بركه جميعا بركه عظيمه. فاذا درسه احد الناس وجد التفاف الناس حوله، وجد اختلاف القلوب، لان هو ده شان العقيده الصحيحه تؤدي الى تجمع الامه وتؤدي الى الاصلاح، وهذا بمثابه اصلاح الشجره من جذورها لا بحقنها في فروعها بطريقه التهجير لكل شر، ولا يؤدي الى مصلحة حقيقية في النهاية او الى تغيير حقيقي في النهاية، بل التغيير الجذري كما قال هو من الجذور من اصول الشجرة. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. فالاصلاح يكون من الجذور، فان انبتت الشجرة الفروع عادت الفروع على الجذور بالتنمية والسقي والتبرية كما هو معلوم في غير هذا الموضع. يبقى العقيدة الصافية لا شك ولا بد من الحرص عليها وهي اللي بتجمع ولا تفرق. البدع والانحرافات في العقيدة هي من أعظم أسباب التفرق كما بينا ودندنا حوله كثيرا. ثم ينبغي أن يعلم أيضا أن من أصول هذا الدين ومبانيه العظام الأمر بالائتلاف، الأمر بالائتلاف والاتحاد والتعاون والتماسك بين أفراده ونبذ الخلاف وأسباب الشقاق والتناحر والتفاقم وذم التعالي والتفرق في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الآيات. ثم إذا حل الاختلاف المجموع في الأمة، هو ده اللي حصل منذ زمن، إذا حل الاختلاف المجموع في الأمة تفككت روابطها وتفرق جمعها، وده اللي حصل بالضبط، وتقطعت خلافها وتبعثرت قوتها وحلت فيها الفوضى كما يقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم حتى في الصلاة، يعني الصلاة هذه كمقارب من تجريب، كأنه تجريب عسكري على اجتماع الكلمة على الحق، أنك تصلي بجوار أخيه وأن أخاك يصلي بجوار أخيه وهكذا كالبنيان المرصوص في الصلاة. وهذه سورة الجمعة هو التي جاءت في الذكر في القرآن بعد سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالتراص والتطاق بين المؤمنين هذا أمر مهم جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا، يعني الاختلاف في الصفوف، هذا يتقدم هذا يرجع هذا يتأثر، أن يلامسه أخوه هذا كما ترون وأنتم أعلم بما يحدث نتيجة للجهل. فرفعتم ولا تختلف قلوبكم، يعني هذا الاختلاف القلوب يكون سببا لاختلاف القلوب. وكلام رسول الله كلام حق والصادق المضبوط صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم لما قال تعالى اقرأوا القرآن اشترط فقال ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. وقراءة القرآن من أعظم العبادات ومن أعظم الفضلات لله عز وجل. إذا اختلفنا وضربنا الآيات بعضها ببعض هذا يؤدي إلى التنازع وإلى التفاقم والتخاصم وإلى المعارك، هذا لا يمكن أن يكون. القرآن يساهم في تشجيع الأمة ولا في تفريق الأمة؟ إذا قال القرآن ما اختلفت على قلوبكم، إنما إذا اختلفت ما لم يحدث فقوموا، لأن ضرب الآيات معناه إيه؟ هذا المعنى يتضمن أن تعرض بين آية وآية لجهل وبدون الرسول والرجوع للراسخين في العلم، والعياذ بالله هذا يستوجب غضب الله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، فإذا اختلفتم فقوموا، أي شيء يشير للاختلاف المذموم والتفرق المقيت اللي حاصل النهارده وحاصل من زمن واضاع الامه كما اضاع الامم قبلنا. يعني هم اليهود اختلفوا ليه؟ ويتنحرون اشد التناحر فيما بينهم، هم في شقاق. طب اسمع للنصارى، يعني كيف حدث الشقاق بينهم؟ كيف قامت الحروب العالميه؟ ما يحرون صربيا وكرواتيا مثلا، يعني بالحرب بين روسيا والغرب، هذا المساله الاسلوبيه ودي كاثوليكية وبروتستانتية، فرق عجيبة وكل فرقة لها تفاصيل عجيبة. فنفس الشيء وقع في الأمة. طب ده حصل، وهذا هو الذي نتكلم عنه. فالاختلاف هو إذا حل الاختلاف في الأمة تفككت رابطها كما ذكرنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان من يعيش الخلاف إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص وبعدين ده بقى يحمر وجهه وهذا يحنى وهذا يقف ويحصل اي شيء، هذا يظهر في وجه النبي الاحسان كانما فقئ او فقئ فيه حظ الرمان ويقول ابهذا امرتم ابهذا امرتم. الاختلاف المقبول بين الناس، اختلاف التنوع، وهذا من سنه لا عدل ولا بد منه اسراء للفكر والاجتهاد، اجتهاد العلماء الذين امرهم اله الاجتهاد. أن الاختلاف يؤدي إلى الزعزع والتنازع والخناق، هذا لا يكون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب أيما غضب في هذه الحالة، يقول فبهذا أمرتم. فالاختلاف ده يحذره المؤمن ويخاف منه، بل يجب أن يحاربه ويحذر منه. هو خطر يهدد فعلا سفينة المجتمع بالغرق من كل حدب وخوف، وهذا واضح لكل الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بينا يعني الاختلاف التنوع، وبين الإنكار وأنواعه أيضا، إنكار بالتسريب بالهجر، بالإنكار باليد بالمستطيح، والإنكار بالقلوب. أما الإنكار المقبول لا مشاحة فيه بالصراحة، وما فيش حاجة اسمها إيه لا ينكر المختلف عليه، وإنما يريدون معنى صحيح إذا قال. فلذلك المجمع عليه لا ينكر، المجمع عليه لا ينكر، وإنما ينكر المختلف ده كلام صح ماشي. طب ينكر المختلف عليه أي شيء؟ ده كلام عايز تفصيل برضه. يعني إذا قلت هذا باطل لأن الله يقول كذا والرسول صلى يقول كذا، إذا أنت بيان هذا البيان له أساليبه كما سنرى في أدب الخلاف في هذا الدرس بإذن الله، له أساليبه له طريقته، هذا نوع من الإنكار. فلما يجي واحد يطرح المسألة ويقول إيه؟ خلي بالك إن المسألة الكلامية ده إنكار فيها، ده كلام باطل. إيه إنكار فيها يعني؟ لابد من إنكار، بس أي إنكار؟ هنا بقى لابد لنا من تفصيل. المسألة الكلامية فيها إنكار؟ أيوه فيها إنكار. وليس فيها إنكار؟ أيوه نعم ليس فيها إنكار. على هذا التفصيل ما الإنكار أصلاً؟ البيان والصراحة تسميه إنكار؟ ماشي، هذا جائز. بل هذا مطلوب، كيف نقر الغير على الباطل او على ما يخالف الدليل اللي صح عندي، وهكذا. فهذه المسائل دقيقة وينبغي ان تراعى حتى لا تقع الامة فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الانكار المنفي تجنبه، اللي هو الانكار باليد او الطعن في المكان الذي بدين المخالف والعياذ بالله، او في عدالته، او ان لا يعقد، يعني يعقد الولاء والبراء على اساسها. مسألة خلافية في كذا الإنكار فيها مطلوب، ولكن أي إنكار؟ البيان والصلاح سميته إنكارا، لما أن توالي وتعادي على ذلك وتتعصب للمذاهب هذا يؤدي إلى التفرق المذموم وإلى تشتت الأمة كما حدث. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية تكلمنا عنه. هؤلاء الناس لهم علامات، هؤلاء هو الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، ان الاختلاف المذموم اهله لهم علامات. اول هذه العلامات التعصب والبغي على المكان، هذه علامات فعلا، التعصب والبغي على المكان. لا يميلون الى الحق بل يميلون الى الهوى، هذا هو الزي، يميلون عن الحق اتباعا للهوى، فهذا ذئبهم، التعصب والبغي على المخالف. وسنرى من ذلك تفصيلا حتى لا نصيب او لا تتداخل الامور، لان المصنفين في هذه القضيه كل يتناول بحسب اجتهاده ويرتب العناصر والمعاني بحسب ما اتضحت له. فاذا قرات رساله في القضيه ثم قرات رساله لمصنف اخر في نفس القضيه رأيت وكأنه تضارب، وليس تضاربا، وإنما هذا يتناول هذه عبارة، هذا يتناول هذه عبارة، هذا يقدم عنصرا وهذا يؤخر نفس العنصر، هذا يدمج عنصرا في عنصر وهذا لا يدمج بل يفصل، فكله في النهاية يؤدي إلى المعنى الذي لا ينبغي أن ينسى. إن شاء الله نحرص على هذه المعاني وأن نعمل بها حتى يرزقنا الله علما ما لم نكن نعلم بفضل الله عز وجل. التعصب والبغي على المخالف بحيث يقدم مقولته على انها الحق فقط، ولا والباقي كلهم ضلالين، والباقي ضلال، وبعدين تطلع الولاء والبراء والمولاه والمعاداه واستحلال الدماء والاموال والاعراض، حدث كثيرا في هذه الامه بسبب التعصب والبغي على المخالف. ده طريقه من؟ دي ليست طريقه اهل السنه والجماعه، انما هي طريقته اهل الاهواء، طريقة اصحاب التفرق والتشرذم حتى احذرهم. عندهم ايضا لا يفرقون بين الخطأ وبين الاثم، بل الخطأ يكون المجتهد مأجورا عليه بفضل الله عز وجل، فان وفق فله اجران لكن لا يعرفون هذا الكلام. اهل التفرق والتشكك ما عندهم حاجه اسمها تفريق بين خطا واثم. خطا وانار خلاص ما كل حق اللي احنا عليه. هذا ذنبهم دائما لا يفرقون بين الخطا والاثم. وينبغي ان تتعرف بهذه العلامه عليهم. وهذه ظاهره جدا فيه. فاللي خالفهم كان ضالا ثم فاسقا ثم كافرا الى اخر الاستبشار المشؤومه كما يقال. ثلاثه تخوض في اهل العلم فعلا. يعني هذه صفه اللغه تخوض في اهل العلم. طب تعرفهم ازاي دول؟ انت تجد المسلم يصلي معك في المسجد تعرفه ازاي؟ وتود ان تعلم هل به الداء؟ هل تتجارى من تلك الهواء كما تجارى الكذب بصاحبه؟ وكما شرحناه في درس الاثنين على مستوى درسين لفضل الله عز وجل عشان التفصيل ده الفضل لا تتعرف. فيعني كيف تتعرف؟ والله بدايه الكلام مع الناس سترى هذا المبتدع او سترى هذا الضال او هذا الذي يقول التفرق والتشرذم ستجده دائما السلبي والشتم والتخوض في اثيابنا وعمالقتنا من الاولين الصحابه والتابعين وهكذا. جريء جدا على الائمه والعلماء الاطهار من القرون المفضله ومن بعدهم ايضا هو جريء جدا عليه. ثم يبحث عن شاب مقارب لهؤلاء العمالقه ويكون قد اتبعه او قال بالراي الذي هو عليه فيمدحه. فاذا ذم ما مدحه الله ورسوله ومدح ما ذمه الله ورسوله او ما لم يمدحه الله ولا رسوله. كما هو هذه علامه تكون معلومه لديه التخوض في اهل العلم. ينبغي ان تعلم هذا. ثم قبل ان نجد هذه العلامات كما ذكرها الشاطبيه يعني علامات ذكرها المصنف علامات اخرى ذكرها الشاطبي وطبعا شراج اصولي وعالم جدا وكله يجتهد ووسع في الامر اكثر. ولكن اسمع لي كلمات من شيخ الاسلام قبل ان ننساه او قبل ان نقل عنه. يقول ولكن ينبغي ان يعلم ان هذا الفساد الذي وقع في هذه الامه بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف. اي أيوة والله العظيم لانه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليه. وان كان بعض ذلك مذكورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطاه او لحسناته الناحيه خلي بالك او توبته او لغير ذلك. وده قطع عظيم جدا. لما ياتي اي امام من الائمه ومن اهل السنه والجماعه ثم زل زله او اخطا خطا او اغنيت عن المساله تمسكه بها ان حسناته الناحيه تمحو هذه الزله. والانسان يوزن بهذا لميزان الحسنات والسيئات. حسناته تضمر الدنيا فكيف تمسكه وتوزعه بمقوله قالها زل بها ولم يكن يعلم. وتكلمنا عن ذلك ان نرجو اذا كان اصوله في اصول اهل السنه والجماعه فاي خطا يقع فيه فهم حتى لو قال بكلمه من مبتدع يعني كما قال المبتدعه فهذا الذي يقال فيه انه زل او اخطا او امنت عليه مساله. برضو امثله مهمه جدا ابن حجر علاق من عمالقه المسلمين. فاذا دخلت بالاسماء والصفات او في بعض الاشعريه ولا السهل يقول ببعض قولهم هل هو اشعري؟ لا نقول انه اشعري ولكن نقول انه زل او اخطا في كذا مع بيان ان نيته بالقمه من الطيبه والنقاء والطهاره ولا يريد الا تنزيها لله عز وجل. مع بيان هذا ومع بيان بطلان هذا المذهب. انما انت قلت ابن حجر حتى لو قلنا الامام النووي والامام النووي علاق من عمالقه المسلمين في الصفات هو اشعري صرف مفيش مجامله هنا. ده في الصفات اما ان تطلق عليه انه رجل اشعري هذا لا يجوز ابدا ان تطلق. امام من الأئمة الموحدين العمالقة العظماء جدا. لكن قوله بالتأويل وما أراد إلا خيرا وما أراد إلا تنزيها لله عز وجل وهو ده الأدب ده الاختلاف له ضوابط وسنرى من ذلك شيئا اليوم بإذن الله عز وجل حتى لا نتخوف في أهل العلم. أن الإنسان الجريء الجاهل الغاوي التفرق وتفضح للأمة هذا دأبه التخوف في أهل العلم. فإذا قلنا بأن النووي في الصفات كذا هو اشعري في الماده دي لكن نطلق لا يجوز لا اتفق انه الاشخاص امام عملاق من اهل السنه والجماعه وانما جل جلاله ابن حزم كما ايضا جاء فيه الجد بالصغار شرح ذلك وانما اذكر به فقط الان فهذا كلام شيخ الاسلام لما كل صحيح باجتهاد الذي يغفر به خطا او لحسنات ناحيه او توبته او لغير ذلك لكن يعلم ان رعايته من اعظم اصول الاسلام رعايه ايه هذا الاصل اللي هو تجمع الامه واتلاف الامه على العقيده الصحيحه على الرسول عليه الصلاه والسلام لكن يعلم ان رعايته من اعظم اصول الاسلام ولهذا كان انتهاك اهل النجاة عن اهل العذاب من هذه الامة بايه صلحنا بالسنة والجماعة السنة والجماعة تنازل الجماعة السنة كمان هجر صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليه لان من هجر رسول جامع فعلا خلاص اهل السنة والجماعة والحديث في الجماعة والاصلاح السنة لا يبني الله والعلماء للتبهير للناس يبقى شيخ الاسلام يقول انتاج اهل النجاة من اهل العذاب من هذه الأمة للسنة والجماعة ويذكرون بكثير من السنة والآثار لذلك ما يقول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة اللي يشمل العمل به هو ايه الإجماع الإجماع إذا شوف الإجماع شوف حجة ازاي عند الله عز وجل حجة ازاي ملزمة لكل مسلم الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة هذا كلمات عجيبة بشكل ثان ثم يقول أيضا أهل السنة والجماعة يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث حذره الله ورسوله أن أهل البدع يتبعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعالوا الآن على وجه السرعة أيضا إلى هذه العلامات المهمة جدا هذه علامات فلنعمل إزاي في العلامات دي لابد من رعاية هذه العلامات كيف نتعرف على هؤلاء الفرق عشان ما نقعش فيه اول علامه ذكرناها في الدرس الماضي وبيناها بفضل الله عز وجل اول علامه هي التفرق اللبس الخصومه الجدال الدائم يخلق الصلاه قبل ان يكتم الصلاه قبل ان يكتم الاذكار بعد الصلاه قبل ان يستغفر الله عز وجل يا فلان هيا بنا انت قلت ايه وماذا قلت وهاوي خناق وهاوي اشكال مش في حد يطيب قلبه ويطيب قلب الاخر ولا تلطف فلعل خطاء ان يعود لعل الله ان يقطع عليه بالحق انما ده يقدر يصلي وهو مشهور جدا بالقضيه الخلافيه ويصلي تعالى نكمل ده علامه انه ايه من اصحاب الزجر واصحاب الضياع علامات خلي بالك دائم الزجر والخصومه وعنيف جدا بالخصومه ولا يرعبني ولا يقتدح هي العلامه الاولى الخطيه الثانيه او العلامه الثانيه لهؤلاء الناس اتباع ما تشابه واقرب مثال واوضحه واسرعه في الخوارج لما قالوا في قوله تعالى في الحكم الا بالله فما هو ده كلام واضح جدا وصريح وصحيح في معناه الظاهري على الجمله اما على التفصيل لا ده تشابه لا هنا في تشابه على التفصيل هذا تشابه يبينه فبعثه حكما الي وحكما من الي سنة بينه لهم حضر الامه فرجع منهم ألفاظ حتى لما قالوا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال ما أسمه من الإمارة طب يعني إيه؟ ألم يستطع أن يكون كافرا؟ هو ليس أمير المؤمنين ما أسمه خلاص إذا هو اعتراف منه بأنه أمير للكافرين كيف يكون هذا؟ ما هو ده اتباع ما تشابه هذه العلامة الثانية كثير يحتج بأدلة غير واضحة حتى لو كانت واضحة على السنة لكن لها تفصيلا يجعله من المتشابه الى الرصيف لانها كيف الدليل على التفصيل لابد لها من نصوص اخرى هذا القضيه انما نجد يستطيع العاقل الذات يختار الحاجات المتشابهه دي ولكن هذا ولم يثبت والجهل يصدق كلامه انت عايز عليه يثبت من الصحابه يثبت من الناس يثبت ام المؤمنين في معركه الجبل الناس مثلا يقول لك قاتل ولم يثبت يثبت ناس فما فيك نوع قتال ثالث من القتال هو كل قتال في تجرب ثم في وان كان المسائل من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم هذا القتال ليس في سبي ابدا فقاتلوا التي تبغي حتى تبي ما في سب لانه بين الموحدين فلما رجع ابن عباس رجع من 2000 وكان 6000 يبقى دي الخاصيه الثانيه اسمها اتباع ما تشابه لان الذين يقولون جاءوا فيعتبرون ما تشابه من اتباع الفكره وابتغاء تأويله. فده شأنهم اتباع المتشابه للمحكم. نحن نأتي بالأدلة من آية الحديث الواضحة جملة وتفصيلا وجملة تبيرا واحدا بالأدلة وبأقوال الصحابة والتابعين. ومع ذلك ويأتي بآية في احتمال معاني كثيرة جدا فيها تشابه إما حقيقي في نفس النص غير معلوم بالضبط أو تشابه إضافي كما بينت. إنما أصحاب الفرق يضع المحكمات للسكين في المتشابهات عشان يرص الوعي ويحمل الآية ليس فيها هو ذا جعبهم. وهذه من علامات مميزة لأهل التفرق فاحذروهم أيها الناس. ولذلك يعني رسول الله يقول إيه كما ورد عنه فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين أمن الله عز وجل فأولئك الذين سمى الله عز وجل لا يتبع المتشابه خاف منه ده عدوى كذلك الكلب بالضبط كعضة الكلب المسحور ابتعد عنه لأنه لو أن قلبك شرب بالعدوى حبط على السهل كده لأن شأنه عز وجل فإذا شممت بحاره وتعرفت على علامك ابتعد عنه ولا تجالسه لن تحصل من ورائه إلا شرا فلا حول ولا قوة إلا بالله. الخاصية الثالثة اتباع الهوى هذه نفع عليه قوله تعالى فأمر ابنها في قلوب الزيت ما هو الزيت؟ الزيت الميل عن الحق ليه؟ اتباعا للهوى. وده سيأتي إن شاء الله له تفصيل في أدب الحوار أو أدب الاستباق يعني الميل عن الحق لتبع الحق ليه؟ اتباعا للهوى لأن الحق لا يخالف ما عليه شرفه أو ما عليه مشروعه أو إمامه أو صهره أو أخوه أو أبوه أو بلده أو مذهبه أو طريقته أو حضره عن المصالح اللي بيحققها من خلفها وهكذا. فده يبقى يميل عن الحق اتباعا للهوى وطبعا الهوى يقوده إلى إيه؟ إلى اتباع المتشابه كما قال الآية فأمن الذين في قلوبهم زيغ عنده هوى خلاص هيعمل إيه؟ يتبع المتشابه. طيب يبقى دي الخاصية الثانية اتباع المتشابه. الخاصية الثالثة اتباع الهوى. طبعا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن أظن من اتبع هواه بغير هدى من الله. والآن في اتباع الهوى كثيرة جدا. تعال بقى كده كيف نكتشف أنه يتبع الهوى؟ طب كيف نكتشف أنه يتبع ما تشابه؟ عليك أن تسألني هذا. لو كنا في غد الجمعة لازم أن تسألني. أنا أقول لك احذر الجماعة اللي عندهم داء الكلب دول اللي عنده كلب مسحور. الفرق دي فألحوا عضهم كلب مسحور. فأحذر البدعة وصعب الهوى. فأحذره أعرفه ازاي؟ أول شيء كما قلنا واضح إنه متحارب ودائم من الخصومة والغضب وعنيف وعنيف جدا ولا يتعاون ولا يتخدع ولا يسمع الحق. طيب. ثاني علامة اتباع ما يتشابه. العامة أنت أنا وأنت لا. طب كيف نعرف أنه يتبع ما يتشابه؟ طب ازاي؟ ما هو كل واحد يقول لك ايه؟ يتخلف بتحكم الكتاب لك لما تبع ما تشابه يا عم سهل قوي ان تقبل اي انسان وهو يتخلف من بعد الكتاب يقول لك تبع ما تشابه يتخلف في اجماع لك لما تبع ما تشابه ما ممكن قوي دي مرجع ذلك الى الراسخين في العلم مرجع ذلك الى الراسخين في العلم مين اللي يعرف انه يتبع ما تشابه الراسخ في العلم هذا يكتشف يشوف انظر ويدل ان ذهب الى الراسخ في العلم كله هذا الرجل هو يعرف هل هو سني فعلا الكبر ولا هو صاحب بدعه ورجل من اهواء والفرق لكن ماذا يقول يستدل بقوله كذا في القضيه كذا الراسخ في العلم لا يتبعها طبعا ويعرف تاويله يعرف تاويلك لو راسخ في العلم فيقول لك ان هذا رجل احضر لماذا يا شيخنا لانه يتبع ما تشابه كيف يا شيخنا يقول لك والله هذه الايه فيها تشابه حقيقي كذا في اللفظ ومغزاها لم يتبعها او فيها تشابه الله لما يقول لك كذا ولقد رسول كذا اكثر وانت حقيقة تعيشها باذن الله والذين يزاهدوا فينا لا نهزم لهم سبلنا اذا ما عرفت انه يتبع المتشابه هل انت معك مسألة واحدة وانت هذا ذئب اذا ابتعد عنه بقى واقصد لنفسك لان ذاك يحقق الكلب بالضبط كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجارى في السلك فرحنا في الدرس الماضي تتجارب في الدرس الاثنين تلك الاهواء كما يتجارب كلبه بصاحبه فلا يدع منه اثرا فالا ذاق له يطلع الكلب بقى والله المستعان. طب نعمل ايه؟ نسأل. اذا اتباع المتشابه نسأل من؟ الرب جاء بالعلم. طب اتباع الهوى. واحد ترى ان يجي اتباع الهوى ينصر قريبه او عايز يغلب او عايز يحقق مصلحه وفلوس ويعمل خصومه لاهل السلطه. الله ده هنتهمه كده ازاي؟ ده الهوى ده ما حدث القلب. كل انسان هنا ادرى بنفسه. ادرى بنفسه. هو يعلم هل هو فعلا يريد الحق ويسترشد ويطلب الحق فعلا؟ هل يريد ذلك؟ ام هو يريد الهوى اتباعا لهوى؟ عايز ينصر المساله دي وخلاص. هو اذا يعود في البدايه الى من؟ الى ولذلك الامام الشاطبي له في هذا كلام عظيم عجيب جدا. يقول لما نتكلم عن هذا الرجل وقد مر ان اصل حدود الفرق انما هو الجهل من واقع السنه. والذي نفع عليه حديث الخليل اتخذ الناس رؤساء جهالا. فكل احد يقول الشاطبي كل احد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المسكين ولا لا؟ انا بفضل الله لاني عالم بنفسي لم ابلغ مبلغ المسكين ولم ادرس الفقه ما يعطيه الحق لكي افتي الناس فلا افتي الناس ابدا الا عالم ما سمعته لحال الحالات الضروريه على عجاله. وهكذا كل انسان عارف ودرس المساله دي ولا لا؟ وعارف القضيه دي واضحه جدا العلم ولا بيتكلم مع كل الجاهل وعايز يقولوا هوا دي علامه عند الناس؟ الله يسال المعرفش دي مصيبه. فيقول يسمي بغير علم رؤساء جهال. فصاحب الهوى لا، الانسان يعرف من نفسه كما يقول الشاطبي. وخلي بالك وعالم هو يسالك كل واحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المسلمين ام لا؟ وعالم اذا راجع النظر فيما سئل عنه هل هو قائل فيه بعلم صحيح واضح من غير اشكال ام بغير الواحد خطا كده وخلاص؟ كل واحد يعرف عن نفسه طبعا. ام هو على شك فيه؟ والعالم اذا لم يشهد له العلماء احفظ. والعالم اذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم داخل على الاصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره. اوعى تزكي نفسك تقول انا عالم. العالم الحقيقي لا بد ان يشهد له غيره من اهل العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به او ما شهد له به. والا فهو على يقين من عدم العلم او على شك. فاختيار الاقدام انك تقبل على الفتوى والكلام في هاتين الحالتين على الاحجام لا يكون الا باتباع الهوى. اذ كان ينبغي له ان يستثني في نفسه غيره ولم يفعل. يقول انا فرع العلم هل افتي نفسي شيء؟ هل اتقدم بعد ان يمتحنه الشيخ؟ وكل وكان من حقه ان لا يقدم الا ان يقدمه غيره ولن يفعل هذا. قال العقلاء ان راي المستشار انفع لانه بريء من الهوى بخلاف من المستشار فانه غير بريء. ولا سبب الدخول في المناصب العليه او الرتب الشرعيه كرتب العلم وهكذا. فهنا تبين لنا ايها الناس ان المساله مهمه جدا فيما يتعلق بعلامات هؤلاء الناس. اما اتباع الهوى ايضا فله امثله. يعني علامه اتباع الهوى لا امثله. يبقى اللي عايز التفرق الخصومه ده امر واضح. الزعم المتشابه تسال عنه راسخا في العلم. طب اتباع الهوى هتعرف برضه هو درس عنده علم ولا لا؟ سال غيره ولا لا؟ زكاه غيره ام لا؟ وهكذا. طب نريد امثله على هذا. عايزين امثله على مساله اتباع الهوى. امال يعني لماذا كفر الكفار من قريش؟ اتباعا للهوى. ما كفروا ليه؟ اتباعا للهوى. طب ولماذا الرافضه مثلا؟ ودول انواع رافضه. الرافضه بيعملوا ايه؟ او راي الاماميه منهم في اتباع الامام المعصوم. هو معصوم الحوين ده معصوم بزعمهم يعني. وان خالف المعصوم حقا فضل الله تعالى عليه واله وسلم. وقد فحكموا الرساله على الشريعه ولم يحكموا الشريعه على الرجال. انا اختصرت الكلام يعني اللي هيعرض عن الادله يعني عن الشريعه عن الايه والحديث والرجوع الى العلماء اذا هو دائم الى اتباع الهوى فلا حول ولا قوه الا بالله. امثله كل كفار المشركين لماذا كفروا؟ تقليدا لابائهم. طيب المثال الثاني راي الاماميه في الشريعه الامام المعصوم بزعمه. المثال الثالث ائمه الطرق الصوفيه وانتم اعلم به. المثال الرابع رغم المقلدة لمذهب الإمام يزعمون أنه أن إمامه هو الشريعة كالذي يحدث في دول الكلاب هذه تحررت أو يعني خرجت من تحت القبض الكامل الاتحاد السوفيتي بعد انهيار هذا الاتحاد السوفيتي الملعون أو بلاد القفقاز أو القوقاز أو في غيره أو حتى في تركيا كل هذه الدول المنطقة المذهب الحنفي فيها وطاجكستان وأذربيجان وتركستان المذهب الحنفي فيها هو لم يبعث القرآن له خالف الآية الحديث أو لم يخالف هي عندهم مذهب هو المذهب الحنفي طبعا ده كلام باطل ومن أجل ذلك ترون الابتلاء الشديد يبقى هناك صوفية وهناك المذهب التعصب الشديد المذهب الحنفي ولكنهم مقاتلون أشداء رجال طب ازاي هذه مسألة أخرى سوف نتعرض لها بإذن الله عز وجل يبقى ده المثال الرابع رغم المقلدة لمذهب الإمام يزعم أنه إمامهم أن إمامه هو الشريعة بحيث أن أكون أن تنسب إلى أحد من علماء الفضيلة دون إمامه تفتح له علماء آخر لا 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 وكأنه لم يفعل شيء حتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل العلم ولكنه لم يضطر بإمامه رهبه بالنكير روح أنت مين أنت مع أنه علامة ومجتهد وإمام وقد يكون أعظم من إمامه ففوقوا إليه اتهام النقدي وأعدوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين الجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل بمجرد الاعتياد العلمي لا حول ولا قوة إلا بالله المثال الخامس ادعاء ناس خلق التصوف القديم خلي بالك ورغم الدخول فيهم يعني الجريج من علمة التصوف لكنه من علمة القدامة يعني الحرام لأنه كان يسيرا جدا جدا إلى مقهورنا بالآن وإنه رجل عظيم يعني على نبيه إنما الآن في مسائل ده كثير جدا من هذه الطرق خرجت أصلا عن حتى عن الجرح بقت معتقدات الباطلية خرجت خلاص إنما الحق حمل يوم إنا إليه وإنا إليه راجعون يوم يدعي الخلق التصوف القديم يقول لك أنا معاه نحن دون إنما نقل عنه في الكتب من الأقوال والأحوال تجدون هذه دينا وشريعة لأهل الطريق وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية لحاصلوا لا تجدون معها إلى كتلة مسلم ولا نظر عالم بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يقوله أخي حق ولي لله يأتي غلط الزام ربنا يسلمه يغلط برضه فكل ما يقوله أو يفعله حق وإن كان مخالفا فأيضا منها يقتدى به لا حول ولا قوة إلا بالله إنما الفقه تحكم ذلك العموم إنما الصوفية دي طريقة الخصوص فترى يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو عين اتباع الرجال وترك الحق إياك أن تترك الدليل إلى الرجال وإنما الرجال لا يكونون رجالا بالفعل حقا إلا بالدليل فتعرف الرجال بالحق وليس العكس وإلا ضللت ضلالا بعيدا ده من اتباع الهوى المثال السادس البحث عن أقوال علماء المسألة فكلام عنها صديقا لي المسؤول عنها حتى يجد القول الموافق للسائل الحاكم على الكذب يوم يبحث عن قول لأي واحد من الشيوعيين يبحث أو من القدماء من الشيعة أو من الخوارج أو من المرجئين أي قول شاهد فيأتي لي بكل يكسب مالا أو جاها عند صاحب السلطة وده تكلمنا عنه لما ضربنا عليه مثال ايضا المثال السابع علي بن حاتم وتعلمون قصده لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع شان قالوا جاء عنك هذا الخبر ولما سأل القول تعالى اتخذوا احبارا ورومانا ابابا من دون الله يا رسول الله ما عبدناهم افلم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم افلم يكونوا يحلون عليكم الحلال فتطيعونهم او تتبعونهم قال نعم قال ما جبت على يدكم من دون الله او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم لانه كان هناك اهواء الله احل كذا وعجيب الشيء اللي يحرمه كيف يحرمه والدين عندك انه حلال كيف بعدان من دون الله الله حرم كذا لجوان يحله وانت تعلم انه حرام كيف ده لا اله الا الله ما لم يجعلك تميل عن الدليل الى الهوى اتباعا للهوى هذا هو الزايد وهذا هو المثال على اتباع الهوى ورأي أهل التحكيم والتقريع العقليين وهذا موضوع تكلمنا فيه أيضا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. تعالوا الآن نتكلم عن مسائل عجيبة جدا في أدب الاختلاف هذا لأنه موضوع عجيب. طبعا أسباب الاختلاف أيها الأخوة ذكرناها والاختلاف اللي هو المذموم. طبعا الاختلاف المقبول اسبابه شرعيه وكثيره جدا. اتفاق المؤمنين فهي احق واوجب ان يتفقوا لدى اهل العلم والدعوه والفتوى والتعليم. طبعا ده يبقى مساله الغرور بالناس والاعجاب بالراي والكبر على الناس، والانسان يصر على رايه ولو كان خطا، ويستكبر باقوال الاخرين ولو كان صوابا، فالصواب ما قاله هو الخطا وما قاله غيره، ولو رعوى قليلا واهتم نفسه وعلم انها امارة بالسوء لا دافع كثير من الخلاف والشقاق، او لا دفع كثير من الخلاف والشقاق، ولكن لو اسوى بنبينا عليه السلام الذي قال تعالى فيه كلمة رحمة من الله مثلنا، لا السبب، السبب الثاني سوء الظن بالاخرين، لكن مع الحق مع الاخر وسوء الظن به، ده عميل، ده جاسوس، ده اصله كذا، ده ولا حول ولا قوة الا بالله. وينظر لجميع الناس من المنظار الاسود، فافهامهم سقيمه، مقاصدهم سيئه، اغبياء، اعمالهم خاطئه، مواقفهم مريبه. كلما سمع من انسان خيرا كذب خبرا كذبه او اوله، وكلما ذكر احد بفضل طعمه وجرحه. اشتغل الحكم عن ياكل المقاصد، حكم عن الاعمال والظواهر والمصادره للاخرين قبل معرفه الراي او سماع الحجه، ثم لا يقف عند هذا الحد، بل لسانه تلقوا في اعراض اخوانه بسبهم واتهامهم وتجريحهم وتتبع عثراتهم، فان تورع عن الكلام في اعراض غيره من الفضلاء سلك طريق الجرح بالاشاره او الحركه بما يكون اخبث واكثر اقذاعا، مثل تحريك الراس، تعويض الفم، وصرف الفم، والتفات الاعين، وتحميض الوجه، وتعبير الجبين، وتكريح الوجه ايضا، والتغير والتضجر. السبب الثالث التعصب الاعمى لعالم او غدا او جماعه من الناس، وده تكلم فيه كثير. السبب الرابع فساد النيه، يعني داخل في القضيه ومش نيته انه يتفشل او ان يصل الى الحق، لا ده داخل عايز يجلس بيتناقش هو ايه؟ مجهز بين الاسلحه عايز يكون اللي قدامه. يا اخي الله يسمع ويرى، اصبر على القضيه اذا كان تعريف الحق حتى يرحمك الله عز وجل. ده عايز مجهود، ده الإنسان لابد أن يجتهد بتصديق نيته والله. قد تكون أي اختلاف، استغفر الله، سبح بحمد الله، رافع نفسك، واستعن بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لكي تكون مستشفيا مستنصحا. مش دايما أنت عايز تجري من الصلاة، طب الشيطان هيستغل بيه ويقعد زي اللي حاصل النهارده. وفي أي عدد النهارده في الاختلاف والحوار إلا ما رحم الله عز وجل، وهذا من أكبر الأسباب، مش بس الغرور والجهالات وما كتمناه سابقا. فساد النية، وذلك يحصل ما في النفوس من الذكر والعبد والإرادة والغلو في الأرض ونحو ذلك. فإذا فسدت نية العبد دفعه ذلك لاتباع الهوى، ولي أعناق النصوص الشرعية لتوافق هواه، عياذا بالله من ذلك. ابن القيم له كلام عجيب فيها، والاختلاف المذموم كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق، فلا يقر له قصده به محل حق، بل يشهده إياه بغيا ومنافسة، فيحمل ذلك على تثبيت التأويل الباطل عن النصوص التي مع خاصمه. اصبح يجلس هيضر التصوير اللي عنده، لا يأولها لا. وهذا شأن جميع المختلفين في خلال هذا الحق. الحق يعملوا ايه؟ انهم يعلمون الحق من كل من جاء به، فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم. طبعا ده كلام عجيب ولو امثله، ولكن مجرد الموضوع التخطيط ده انت كلمت فيه كثيرا، واعدت بعض العناصر مهمه جدا. هل انتهينا؟ هل كل الحاضرين انتهوا في هذه المسألة؟ هل يعني أمرنا قد انصلح؟ هل أحوالنا قد صلحت وصلحت فيما يتعلق بالاختلاف ومسائل الاختلاف والتفرق والتشابه الموجود؟ إذا هذا الثقافة فيه فائدة. السبب الخامس الجهل، ولا حاجة للكلام في هذا العنصر مرة أخرى. وطبعا يعني فضل العلماء وما إلى ذلك رؤوس الجهال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بسبب الجهل إشارة لكل أحد أن يتكلف أمور الدين والشريعة، وصارت مسائل الدين لعبة بين الناس. العلمانيون وقت التلفزيون يتكلم، أنت شفت مصطفى حد يتكلم في الشفاعة؟ أنا عايز أشوف الفتاة بيتكلم في الشفاعة. بيتكلم في الشفاعة إيه؟ إن لا وإن لا يرخص، لو بيتكلم في إنكار السنة. ما هو الكلام ده بقى مثلا للجهل كده. وصارت مسائل الدين لعبة بين الناس. فالعلمانيون يتكلمون. والزنادقة ينطقون، بل المغنيون المغنيات، ولكن المغنية الفلانية أو المطلوبة الفلانية قال كذا وكذا. والمسؤول المسلمات هم مسؤول أيضا، الكل يتكلم بلا حياء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثالث الاختلاف في العقيدة طبعا. يعني الوزون يومئذ ناظرة إلى ربيع ناظرة. هذه آية القرآن. واحد يفسرها على أي تفسير؟ رجاء رحمة الله يا أخي لك ناظرة. تقول ناظرة رجاء رحمة الله. لا يعني بينظر لربنا سبحانه وتعالى. وهذا ثابت حديث كلام واضح. فأهل الدنيا الآية عنده سهلة. إنما الثاني المبتدع أو اللي تأثر بهواه أو التحكيم والتقطيع العقلي واخد بالك يعتبر احنا ايه؟ ينوي النص او يؤول النص. ناظر يعني ايه؟ يعني ترجو رحمة الله، تنتظر رحمة الله عز وجل. طب ايه اللي دفع الى هذا الاختلاف؟ لماذا اختلفوا عن اهل السنة والجماعة؟ السنة والجماعة لم يختلفوا، هم ثبتوا على الحق في رؤية الله عز وجل. الثاني السبعة ايه؟ فرقة او سبعة طريقة او سبعة بدعة. فلما اعتقد هذا القرع من فروع العقيدة اللي حصل رجع على التفسير ففسر الآية فاختلف مع المفسر من أهل السنة والجماعة. إذا هذا برضه من الاختلاف فلا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا الآن إلى آداب الاختلاف وأخلاقيات الاختلاف. أول شيء يلزم جميع الإخوة هذا الشيء هو الرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الإخوة متفقون على هذا خلاص. في مسائل لا ننساها الرد إلى فإن تنازعتم في شيء فرسول الله ورسول خلاص الرد إلى الكتاب والسنة. كيفية رد الكتاب والسنة بين العلماء بالرد هنا في العلم، إنما حبيبي توقف الكتاب والسنة واحد فكلا ما تنساها إلا في الآية هم في الحديث من وسيلة بقى على الناس. الرد هو الكل يشعر أنه يرد إلى الكتاب والسنة. نقول له كلا، إنك اتبعت ما تشابه في كذا وكذا وكذا، انك عرفت عن محسن كذا وعن فين كذا اتباعا لهوى بعد المسائل او بعد طريقه الحوار كما تكلمنا ونبينها الان ان شاء الله. الادب في الاختلاف المقبول، طبعا ده الاختلاف المقبول الذي يقع بيننا، وده مهم جدا لنا بقى، هو ده مهم جدا لنا. ما هو احنا نحن جماعه واحده في مجلس وحبايب واخوه، ما احنا بنصلي جنب بعض ازاي؟ طيب واجتمعنا على خطه معينه، طب خلاص اذا ده اختلاف بفضل الله عز وجل. طب لو اختلفنا، لو ادركت الامام في الركوع تحت الركعه ولا لا؟ ائمه كثيرون قال تحت الركعه، هذا الركوع لان الحديث صح عندهم عندهم. طب اخر الحقيقه مثل لم يصح عندهم وتيقن من ان الذي صححه وهم في ذلك فاخذ بالحديث الاخر. ده مثلا الامام البخاري في هذه المساله لابد من القراءة بتاعت الكتاب والقيام وما إلى ذلك. يعني هذا اختلاف والاختلاف. هذا الأصل هيفتيك مذهب الإمام البخاري، إنك لا ما تنفعش. لا تحصى لا تعصى، ما تعد أصلا. واحد يقول لك هذا بالذات وشفع اليمين على رحمه الله قدم وسع السبيهات وصح هذا الحديث. طب وين مانع يعني وأنت لما ماشي بمذهب الإمام وده ماشي مذهب الجمهور طب وفيها إيه؟ طب هذا الذي اتضح عندك، ما هذه الآداب؟ وأنا على يقين من أن الأكثرين لا يعرفونها. اول ادب في هذه الاداب، شوف طبعا التمسك بالادب في الاختلاف المقبول يكاد ان يكون اهم من معرفه الاختلاف نفسه. والعلماء يقولون اجعل ادبك ملحا وعلمك دقيقا. هتتكلم بقى في الحوار والاختلاف في القضايا، اجعل ادبك ملحا جدا من ادب زي وعلمك دقيقا. اول شيء من اداب الاختلاف سعه الحظر للمقارنه، والا الحظر لو امتلأ بالغل والحسد هتبقى بالبولية على طول بعد شوية، والخلاف والشتيمة والطعن في دين المخالف وفي علم المخالف وفي غباء وذكاء المخالف وهكذا. يبقى وسع صدرك، هذا مهم جدا جدا. وإلا ده هيتحول من اختلاف مقبول. إيه أبراج خلاص ما لاش خلاص ما اختلاف وقع بالأم. خلاص قدر الله عز وجل وقع بالأم، مين هيحسنه؟ يبقى الاختلاف مقبول. إنما هيحصل خلاف أهو ده الاختلاف المذموم والتفرق المذموم. شوف وقع إزاي؟ لما لو وسعت صدرك للمخالف، شيخنا الذهبي يقول ولو ان كلما اخطا امام في اجتهاده في احد المسائل يعني خطا مذكورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم احد ابدا من الامه. والله هو هذا الخلق الى الحق هو ارحم الراحمين. ثانيا لا انكار في مسائل الشهاده بالمعنى الذي بينته في اول المحاضره، ده مهم جدا. هكذا لا انكار، ايوه نعم مسائل الشهاده لا انكار فيه، وانما التحاور والتناقش والتدين وما الى ذلك. انما انكار بمعنى الصعب او الانكار باليد او التفرق او الولاء والمعاداه هذا لا يكون. ثالثا من ادب الحوار ايضا التامل، مهمه جدا، فيما عند المخالف من الحجة. انت جاي تحاور فلان في المسجد وحنقطع الناس جالسون ونتناقض. انت لم تقط علما بما عند المخالف في اغلب الاحيان. انت اقطع علما وتكذبت فيما تثبته من عندك. اما ما كان فيه على هذا الخط انت لم تقط فيه علما انه تحفظ فيه. يبقى عليك ان تتامل عند المخالفه من الحجه اللي هي عند الخط. فلعل ايه؟ خلي بالك اما ان يكون هو المحق ودي ممكن جدا احتمال ولا لا؟ الإمام الشافعي يقول قولي خطأ يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فهو دائما البحث عن ايه؟ عن الحق متى وجده غفر به وأخذه متى وجده. فهذا هو دأب العلماء. فكثير من الاختلاف سببها عدم معرفة القسم لحجة عشيق. يوم الانكار والشك والتغالي وانت ما انتش عارف ده كلام باطل فبيسمع الحب ده الاول او التسليح عليه. ولو تامل لوجد ان الحق مع اخيه. او الخلاف لفظي يا اخي انا هو واحد انا الخلاف في العباره الخلاف لفظي. او ان الحق معه لكن لا يستغرق الامر كلما حصل الانكار والذنب. والكلام طبعا كلام عجيب جدا لكلام شيوخ الاسلام وائمته ولكني اكتفي بما قد قلته فيما مر. يبقى دي الخلق الثالث التامل فيما عند المخالف من الادله فلعل الحق ان يكون ايه معه. رابعا الانصاف. الانصاف معنى الانصاف يدور حول ايه؟ حول العدل واعطاء الحق لمستحقين. هذا الانصاف معناه كيف؟ الانصاف هذا معناه. وعمر بن ياسر يروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. او هو يروي عنه موقوف عليه ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. الانصاف من الناس مهمه جدا. يعني تعترف انك اخطات. تعترف ان دليلك كان ضعيفا. او انك لم تفهم الدليل. او انك لم تقتل المسألة. بعد ان استمعت الى الخصم. هو ده الانصاف. هو ده الايمان. هل تجمع الايمان هو ده. انما ده تدرس. لازم تشدين بقى الكلام ده. فكان ده من سبب التكرم لا تغلق الشيطان والعياذ بالله. وقل عبادي يقول لك لأحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. خلي بالك يبقى دي المسألة الإنصاف من النفس والسلام على العالم سلم على النفس شر السلام. والإنصاف من الإقدار أن تصدق وأنت صحيح صحيح ما عندكش تطلع لك أجر عظيم. هذا يثبت إيمانك العالي عند الله حتى شر. الانفاق من الاقتصاد لان مساله صعبه. انا زعلان بعد اتكلم عليه برضه. انت العكس العكس اللي كان عن الجامع. الله انا بلاقي الشباب وامام الناس انا هزم برضه وقع غلطان وطلع ان الراجل هزق الراجل الناس تضحك عليا ولا ايه؟ هذا الكلام ده مالوش بعيد عن الايمان. اللي عايز يجمع الايمان الانفاق من النفس بذل السلام للعالم الانفاق من الاقتصاد الانفاق من الاقتصاد. تعرف على المدارس تعرف على المخالف تسمع الحكم. الخلق الخامس انا بالخرق التزام الحوار بالتي هي احسن. وده مهم جدا جدا جدا. ولا تجدوا كذلك الا بالتي هي احسن. وجدوا بالتي هي احسن. طب ازاي يعني هذا الحوار التي احسن مطلوب. اذا كان حتجاهل الاقارب بهذا فكيف تجاهل اخوانك وانت مطالب على جمع القلوب وعلى جميع على الحق. يبقى احرى بك ان تكون متلقفا وان تكون متزينا بالادب وان تكون طالبا للادب بالالحاح. كل ما الشيطان يستفزك اكبح جناح نفسك واسمع شيطانك وانت قاعد في المساله. ويجب ان تعرف الحق وانت من ادب حتى لو رايت راسله فلا تتهكم عليه. اعده مره ومرتين وثلاثه وانت تبتسم وهكذا. هو ده ادب الاختلاف. هو ده ادب الحوار. فلا التزام الحوار بالتي هي احسن. القران يقول وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوله لمن؟ للمشركين. انظر الى الترصد في هذا الدستور. الخلق السادس مراعاه عوارض الجهل والاكراه والتاليل احيانا. ايه عوارض الجهل؟ انت تناقش فلانا هو يجهل المساله دي. انت قاعد بشكل مش ليه؟ وبدات بالخناقه طب وحيرضى لك؟ هيسلم لك كده بالسهل يعني؟ فانت لا حول ولا قوه الا بالله. اين انت؟ وقل تعالى وكل عبادي يقول لك احسن ان الشيطان ينزغ بينهم.
فممكن أن تتلمس له الجهل فتضحك إذا بكثير إذا عرفت أنه لا يعلم يقول لك هو الصادق إزاي إذا مش عارف حاجة تنصحه بقى تصطاده بقى بس كده مش بتنصر زيادة اللي بينصر زيادة إذا شم سهلا من المخالف عليه أن يبتسم له وأن يحترمه وأن يتلفظ معه وأن يقتدي به وأن يفهمه أن قوله هذا المخالف قد أصلح عند الصلاة فانتبه تصطاد رجل لا تريد إلا الحق إلا نصر الدين وأنا كنت أقول لقوليك هذا في يوم من الأيام مثلا يعني وتلفظ معه لإصلاح بدر الدين ده مطلوب والكلام في إصلاح بدر الدين جائز ولكن الآن أقول هذا نظر الدليل كذا وكذا فغالب الأمر بإذن الله بركة من الله عز وجل أنه يرجع إلى الحق فده مهم جدا مسألة مراعاة عوارض الكذب أو يكون مقرأا لو قال بكذا هيضر العقل على المنظرة لو قال بكذا هيحصل فشممت شيئا من هذا فكن لطيفا مع رجل دي من أدب الحوار أو يتأول ولعل قد يكون تأويلا سائغا أو جمع بين الجهل والتأويل أو بين الجهل والإكراه والتأول فيجب مراعاة أحوال الناس فقد يكون المخالف جاهلا بالدليل المخالف لقوله وقد يكون مكرها وقد يكون متأولا تأويلا سائغا مما يدفع إلى التلطف معه وتبليغ الحق له بأوضح عبارة وألطف إشارة أما الابتلاء أدب الابتلاء المذموم ما الذي تفعله فقد بينته في الدرس الماضي اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء هذه قضيه القضايا وهذا أصل هو من أعظم أصول الإسلام التأليف بين المسلمين على الحق أبرئوا جماعة في السنة فلو قلنا الجماعة بس لا تكون جماعة إلا اللي بيجمع اللي بيجمع من السنة الحق هو اللي بيجمع بحد يحفظهم بحد لا جميعا ولا تفرقوا هو ده لابد أن يكون معلوما هذا فده أصل عظيم جدا هذا الفضل لا يعد شيء انظر الآن إلى ما وقع في ذلك طبعا هذا الكلام هذه القضية تحتاج إلى مجهود الشاهد معي الشاهد معي وأنا يعني أتبسط جدا في الكلام والحديث ونقولات سهلة حتى تخرج منها إن لم تحفظ فتخرجون بفضل الله عز وجل بأخلاق عملية والإنسان لابد له أن يزكي نفسه علما وعملا وروحيا علما الزكي بقى الثلاثة على بعض ضياع يزكي نفسه علما وصلاته قليلة جدا قلبه فارغ إلا من العلم أين العمل هذا العلم طب يعمل بما عرف ولكن فيش طاعات كثيرة مفيش فروضات كثيرة فيش تزكية روحية هذا مطلوب أكثرنا أو أكثر طلبة العلم يقع في هذا أنا واحد من الذين يقع في هذا نظر لكثرة النساء والبلاء الشديد جدا بالنساء فاضطر القراءة باستمرار القراءة اسمها كل جمعة مطالب بعلم جديد بموضوع جديد بتفسير جديد فطلب يعني يجب ان يوقف طلب العلم علمي على وقت التغذيه الروحيه وده خطر ده ضياع وده يشعر بحاجات فعلا فاحرص على العدل في نفسك في مسائل التزكيه تزكيه العلميه مطلوب والعمل ده علمت مهم جدا ثم التزكيه الروحيه القربات والطاعات والصدقات والصلوات وقيام الليل والاستغفار والاذكار والحلوى بينك وبين نفسك والطواعة لله والبكاء من خشيه الله فان لم تكن فتباكى ده مطلوب التزكية العلمية تغلب العملية أو تغلب الروحية ده ضياع التزكية الروحية تغلب طلب العلم هذا ضياع أيضا وكن أهل الوسط أهل السنة والجماعة وتعرف على منهج العلماء كيف كان يأخذون من الله كيف كان يأخذون العلم كيف كان الشيخ ابن تيمية بعد أن يقرأ مئة قول من أقوال السلف في الآية أو في المسألة ثم يسجد لله يعصر وجهه التراب طلبا في فضل الله عز وجل وطمعا في رحمة الله الواسعة ويقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني يا معلم إبراهيم علمني فيفتح عليه فتوحات لم تفتح على العلماء من أقرانه أو قد لا تفتح على العلم بعدين حتى الآن فلا إله إلا الله تغيير ثلاث هذا أمر حاق طيب ماشي اللي قد يكون طريقة سهلة هل ممكن نتجاوزه؟ كيف نتجاوزه؟ الذي يحدث الآن في الأمة من التشرذم والتفرق والإهانة والمكس تحت أقدام الكافرين من كل حدب وخوف الكل بيتكلم على بيخدنا لفه كما يقال. في اي موقف في الارض تجد مسلما يضرب على خفاه ويذل ويهان، وتجد انفذه في اعراض المسلمين، وتجد سلاحه لاموال المسلمين واعراضهم واراضيهم واهليهم. في كل موقف في الارض تقريبا الا ما رحم الله عز وجل. لو اتحدت الامه حتى لو كان اتحادا علمانيا، يعني لو الهلال العربيه اتحدت حتى الان عبد الله، طب هو الرابعه بتاعت الاسلام ما تتبعش، لان البلاد كان فيها اسلام سابقا. مش ممكن يقبل الملك عز وجل بتوحيدها الا على الرسول عز وجل. دي سنه ربانيه، مش حاسبه عليها سنه ربانيه. يعني لابد ان تكون على ذكر دائما اولى منها. لن ننصر الا بنصر الله، ولن ننصر الله الا باتباع رسول الله عز وجل. عايزين ننصر وبالشرع الامه بحبل الله، كل الشعب في حبل واحد، رجال السنه والجماعه، واعتبروا بحبل الله جميعا. قضيه حق التخلف والتخلف هي قضيه خطيره جدا. فيعني اياك انك تتعب او تمل او تقعد المغرب هنا، لا تغرمنا الى خير. انت مش حابك لانك خليك تصبر على طلب الدين خالص. لابد ان ترجع الجهد يا اخي الكريم، وتصحى وتستعد وتراجع وتقرا الكتب التي تخلص هذه المساله لا تكاد تحصى. في هذه المساله بالذات انظر الى النساء، ما الذي يحدث الان في بلاد قفقشه او القوقاز؟ هذه البلاد طبعا هناك بلاد كثيره، بلاد لما انهدم الاتحاد السوفيتي الملعون، بلاد اخذت استقلالها لانها الكتله النصرانيه او القياده النصرانيه. خلاص خلي بالك اللي دول نحن عمالين وما نتعب فيه. بلاد اخذت خلاص الاستقلال من اي مشاكل خالص. أرمينيا بلاد كثيرة جدا، أوزبكستان والكلام ده، إنما بلاد لا فيها رحلة إصلاح على الإرجاء والصوفية، والمذهب الحنفي التعقد مش كبير جدا المذهب الحنفي، لكنهم مجاهدون، وقد يكفيهم عدم قدره عند الله عز وجل نظرا لما فيش علم ولا إعلام ولا وسبعين سنة تحت الحديد والنار والقهر حتى يربط معه مصحف يقتل وهكذا. والمسلم يلقى في الشارع فيجبر على شرب الماء والشاي على ساعات البيت وهكذا. هم باقون حسب فضل الله عز وجل. لما تجيب الامور بموازينها الزمن، والا جاء الجهلاء فاتهموا رب العالمين. زي المسلمين وربنا الشاي يخص الشعب كده. فالبلاد دول هكذا تصف، البلاد اللي فيها قيادات نصرانيه وجمهور نصراني اعطوها استقلالات في اي مكان قهر. البلاد اللي فيها الشيشان، داغستان، طاجكستان، أذربيجان، أي اتجاهات إسلامية على أي شكل، لا يبقى استقرار بقى لا. بغض النظر عن المصالح الاقتصادية العجيبة جدا. البترول معظمه لا، أو بعد البترول كانت مباشرة هو البترول الناس اللي بيعبر منطقة داغستان ومن بحر القزوين والشيشان والكلام ده. يعني مصالح ضخمة جدا لروسيا في هذه المنطقة. يقدر مش عارف كم ألف مليار المقسوم هناك من البترول. انها من صور السبب الوحيد. وطعام روسيا من الخضروات وبرضه من هناك من مناطق في قفقاسيا. اكثر ما هذه روسيا، هي روسيا دي ايه؟ لما ادنى موضع الفتح القسطنطينيه وكانت الامبراطوريه النصرانيه الشرقيه القدسيه، يعني هجرت القدسيه الى روسيا وبقت امبراطوريه هناك روسيا بدلا من القسطنطينيه. فروسيا في شمال الشيشان وشمال قفقاسيا او القوقاز جنوب من الروس. فأصبحت هناك القيادة الأوروبية، فهي دائما وأبدا تحاول أن تبحث إلى هذه البلاد. ضربت الشيوعية الاتحاد السوفيتي، ده موضوع شاهد. فلما انهدم الاتحاد السوفيتي عادت كما كان، ده مش أمر غريب. مسألة عودة الروسية، من السر؟ من هؤلاء السر؟ هم الأرثوذكس فعلوا ما تعلمون من بطن الأرض وبوتشوفر. لكن كان الحوار أو المعركة بينه وبين كرواتيا لها ضوابط ولها حدود. وتم إيقافها وتعلمون الكرامة والعزة اللي عند كرواتيا وعند صربيا. إنما عند هؤلاء الجلادة مالوش أهل دول، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله وإنا إليه راجعون. نتيجة للتفرق والتشرذم و بس مش دي بس، سنة ربانية. ده الكلام يحتاج إلى تطويل كبير جدا، وأنا أذكر فقط أني قلت كل هذا بصورة بني وبفضل الله عندما اقتنعنا به من أول هذه العشر سنوات قلنا بأن المسلمين سيضربون ضربا عنيفا وشديدا جدا ومستمرا ولن يتوقف الضرب والإذلال حتى يرجعوا إلى دينه. راجع الضرب هي وستعلم وستجد كلامنا هذا. لماذا جزمت وأقسمت بالله عليه؟ لا تكون الربانية التي تبدل وتغير. ربنا هو الذي قضى بذلك حتى بذلك عز وجل. مفيش عودة للسنة في ضرب وفي تعزيز وفي إذلال وفي مهانة وفي تعريف الإهانة. فهو ده اللي حاصل هناك في بلاد الشيشان أو في بلاد داغستان. أي نهضة إسلامية تجد الكل قد تكسر. اليهود يسارعون بتكوين القنبلة الفكرية. هي الشيشان دول كان ده مليون و200 ألف. هم أظن مضحضحين ومتكسرين. هم انتصروا من 4-5% في الحرب الأولى على روسيا. بكل المقاييس برغم ما حيكونش حاجة. انتصروا. الكسر الذي كان عندهم نصرهم الله به سبحانه وتعالى وعز وجل. مع ان الاخوه المراقبين يقولون ان هناك امور كثيره جدا متجاوزه كما هو مش اهل السنه هم اهل السنه جماعه كده انما يحاربون لانهم ايه؟ لانهم مسلمون. طبعا هناك استفاده رجع كما بينت قبل ذلك. فاليهود يتعاملون مع من؟ مع الارثوذكس. مع من؟ مع الارث الصادق امريكا وانجلترا. مع من؟ مع الكاثوليك فرنسا ايطاليا وغيرهم المانيا. الكل شكلان على من؟ لان يقول لك لا الاسلام يطلع عليه. فلو عندك ترى الناس دول اهل حرب وقتال ومش تاكل احنا بقى الاسلام يطلع علينا هنا ثالث. فكحوا طبعا بهذا لابد ان يصاحبه كلمات معقولات. فيلم التسامح والسلام وحل المشكله بطريقه الاغلال، حل المشكله بطرق السلميه وكلام اللي ده. وهذا المكر وهذا الكيد وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال او لتزول منه الجبال اقرا الثانيه. هذا يحدث. انظر الان الى تكاتف هؤلاء على من؟ على اي رادرة اسلامية او تنتشر الى الاسلام. فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم. فلا بد لي من تعليق الان. قد بينته كثيرا وسجلته كثيرا للناس ولكن الناس ينسون. نحن امام فتنة وامام داهية عظيمة. ضرب الصواريخ على البنات الصغيرات وعلى الاطفال وعلى الشيوخ والعجائز والعجزه وعلى المقاتلين حشرهم حتى الموت. يفعلون كل شيء به. ينسبون بلد نفوس الشام من على الخريطه الدوليه او من خريطه الكره الارضيه. بطش رهيب 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 تتكاتف من اجله جميع قوى الشر وقوى الكفر والالحاد لضرب هؤلاء المدرسين الغلابه لانهم ينتسبون الى الاسلام. اليس ذلك بقدر الله عز وجل؟ هو بقدر الله. فيأتي الشاب الجاهل مش عارف حاجه يكفر يقول لو كان الاسلام حقا كان ربنا عمل حاجه. ما كانش شابهم كده. اقول يا جاهل يا من استفزك الشيطان واثر عليك بخيله ورجله عد الى السنن الربانيه. اولا فيما يتعلق بالعقوبات. المسلمون فعلوا كذا 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 هم فعلوا حاجه بالاسلام. المسلمون على الوضع الا قليلا. عقيدة لابد من عقوبات لها دروس طويلة في السنة ربنا فيما يتعلق بالعقوبات المطلقة على المسلمين برحمة الله حتى يرجعوا إلى الإسلام. اتخلق واحد ذلا لا ينزعه أو لا يفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو حتى ترجعوا دينكم. يبقى اللي حاصل في الشتاء أو ذات الساعة أو في الدنيا أو ترك الساعة أو في الفلبين وكذا التحليل نوره او في بيت الساعد او في الكوفيتور او المسنه في اي او الجامعه العربيه حشاب او بيت الكبير في اي مكان في العالم العاقل عقوبات على المسلمين سنه ربانيه. هل التزمت بالاسلام ثم خذلك الله عز وجل؟ حاشا لله. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فلله العقوبات وتكون ربانية على المسلمين حتى يرجعوا الى التكاتف والتعاون. بس اول شيء ودي بقى دروسها. البند الثاني هذا الحدث يعرف كل مسلم حقيقة واقعه وحقيقة النظام الذي يحكمه. يا ويلك يا شباب ديلك اذا ما فهمتش الامور ماشيه ازاي في العالم الان. بقى الضرب والتعذيب والتقطيع والتشييد على المسلمين الغلابه ده ما عرفكش انت كمان. ما هو في على اسمها الولاء والبراء من اوضح واصرح اصول الايمان ذكر في القران العظيم. يعني اذا قلت ما اوضح واصرح اصول الايمان في القران اقول الولاء والبراء. حصول على نصوص عجيبه جدا في القران الكريم وفي السنه واسمع من ضد مين؟ انت بتقول من وتعادي من؟ فالمعاصي هناك اين ولاؤك؟ اعلم ولاؤك بفضل الله عز وجل انك تهتم وتغتم من اجله وتريد ان تدافع عنه وان تقاتل معهم والله يعلم نيته وتريد ان تدفع لهم الاموال وتريد ان تعينهم وتنصرهم ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لان القدره مرض التكليف فلا تجد فعندئذ تدعو وتقوم من الليل وتطلع لله رب العالمين ان يذل هؤلاء السفره وان ينصر هؤلاء المساكين لانه اخوانك لانهن امهاتك لانهن اخواتك لانهن ابنائك وهكذا لانهم اباؤك ولانهم ابنائك انما المؤمنون اخوه فده ابتلاء له لسنه ربانيه ثانيه يضرب الشيشان لا بالسعر ولا البيع ليه ابتلاء له ايه ابتلاء له يعني هتمدح ولا تسقط ايه تمدح ولا تسقط في الولاء والبراء في الغار الولاء والبراء فاذا وجدت من سلط على غير المسلمين وتسلط عليه لا يتكلم بحاكم في هذا ولا يعني هذا الامر الا مجرد خبر من الاخبار فاعلم حقيقته ولذلك في سوره النساء بعد ان قال الله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طب دلوقتي روسيا وانت كل واحد داعر كل له سبيل على المؤمنين بس اين المؤمنين ده أنهي مؤمنين؟ انت اللي قصان اللي قصار انت لو تزلت شوف لي بلهم سبيع عليك أبدا ولذلك على أيتين انظر بقى الدهان العزيز يقول عبد الله يا أيها من أمن لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ضفع عليك ضد الشيشان انت بتسمى الشيشان إرهاب وانت بتسمى إرهاب وأصولي أشكالية وقت عنين انت لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ده بعد الآية أيتين ليه ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يقول الله عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني حجة في ضربكم وتدميركم وإسلامكم وتسليط الكفرة عليكم من كل حدب وخوف وقسام الله أقر برحمته ولم يجعل الله للكافرين على الناس على المؤمنين يدفع عنهم ان الله يدفع عن ريعهم بحسب ايمانهم فاذا نقص الايمان نقصت دفعه بحسبه هنا اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ولقد جعل المسلمون لله عليهم سلطانا مبينا فصرف عليهم من باكثرها كما تعلمون يبقى دي السنه الربانيه ابتلاء فهنا الولاء والبراء يكشف لك من انظره ويكشف لك من الناس بين الناس اللي عايزين ويسمعون هذه الاخلاق وكلام لم يسمعوا خيرا ويعلمون هذا الخط والتدوير ويرون الصور والدشات والتلفزيونات ومع ذلك لا يحدث ذلك ساكنا في قلوبهم ولا يفتحون بالصلاح ولا الدعاء ولا بالسؤال كيف نعود لهؤلاء الناس لان الحقاب عليك ان تنصرهم وان تؤذيهم الا من الخطا من الدعاء والصلاح واختيار اوقات الاستجابه في السفر كان عندك وجبه في الصلاه العامه فخذت رجل مخصوص وعصامينه مخصوص فربنا يكلمه ينجحهم ثم ده عامل ولا عشان اذا ده اكشف نفسك بنفسك في ولاء وبراء وفي ابتلاء فالعقل ده ابتلاء ثالثا يبقى دي صوره ربانيه عجيبه جدا في العقوبات الربانيه على المسلمين وفي ابتلاء لباقي المسلمين هتعمل معاهم ايه؟ والمسلمين مساويين الجهاد هيظل هناك فرض عين الجهاد هيظل الجهاد فرض كفايه يظل فرض عين حتى يقوم به البحر وده خلاص يبقى انما هم كده بقى كلنا مطالبون بعونهم ما استطاعت كده سبيله ثم لا نملك الدعاء فبنستعمل الدعاء في اوقاته وبشروطه وضوابطه والدعاء الذي نرجو معه بشاره الرحمن عز وجل. النقطه الثالثه ودي مهمه جدا ايضا هي مسجله في اشرطه من سبقه لكن مسجله لا بد من تدريس السيره. سيره النبي عليه الصلاه هل تجد احدا اعظم النبي عليه الصلاه؟ ادرس سيرته في مكه كيف ضرب عليه الصلاه حتى غشي عليه من الظهر عليه الصلاه في مكه والملك الحق المبين فوق عرشه يسمع ويرى ويقبل له بذلك بنوع من الابتلاء لينال الاجر وليعلم الجميع ان اعظم انسان ان سيد البشر صلى الله عليه واله وسلم وهو المعلوم صاحب المقام المحمود صاحب الشفاعه العظمى صاحب الوسيله الفضيله ومع ذلك يصرف ويألم قدرا ان يضرب بهذا الضرب في مكه حتى غشي عليه ولما جاء صاحبه ليدفع عنه ضرب حتى اورث ضرب حتى ساءت معالمه ادرس السيره ثم ادرس لذلك تقعد كيف ضرب المسلمون ومعهم النبي عليه الصلاه والسلام وكثرت مراعيته وبعثت ركبته وجرح خده الشريف وتعب تعبا كثيرا واغتم غما كثيرا. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد ثم اذكر او اقرا الايات في سوره آل عمران انما استدلهم الشيطان بعد ما كسبوا او لما اطلبتم مصيبه قد اصبتم مساء قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. كل ده بيان ما تقرا السيره. طب ما جابش الشام وده بستان. طب ما ده اقتراء موجود النبي عليه الصلاه والسلام. طب في غزوه حنين ما الذي كان في هذا الامر. طب في غزوه الاحزاب منتهى الفرد الصقيع الكلب والجوع اللي بقى طول عمره حجم على بطنه مش لا يجد اللقمه لعده ايام افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين. لماذا؟ كل ده جيت دراسه للسيره دي مهمه جدا مع دراسه السنن الربانيه. هتقول لي ايه اللحظه؟ هدي واحد اهو وفي النهايه يقول اهو الله ويتخذ منكم شهداء. انت تعلم انك ضربت احد دي برحمه ربنا. ليه؟ ويتخذ منكم شهداء. يدخلك الموتر غير عندك وانت ثابت على الاسلام وبسبب الاسلام تطلع على الجنه عدل او في طريقك من الجنه الشهيد في حد طول الشهاده يبقى ده فضل ورحمه لله ولا لا؟ تقول يا تدريس ده افراح ده بطش ده كذا ماشي. وبهذه الاعتبارات 1000 جهه تدرس المساله من 1000 جهه. فهذا الوجه صار ضليل او دراسه السيره او بيان ويتخذ منكم شهداء. لماذا اذن الله ان يطرد الموحد دون العمالقه في اخرى؟ صحيح يعني منكم ان يكون منكم الاخره؟ طب الباقي ذنب وانت الذنب ولا حاجه ربنا بيحبهم. ولذلك الله لا يحب الظالمين. سرقان عن الفتان عن الاعتاب غض الروح. سرقان من التعكوش الشهاده خالد عيد. من الموحدين دول ويتخذ منكم شهداء. هذه من اعظم منن الله عز وجل على الانسان. الشيء دي لما تبقى عند الشباب يوم لا لك من اجل اقامه ولا يصدر قنوطه بالياء. يقول لك الانسان ده فيه شيء. يا جماعه انتم نفسكم وصلنا صح؟ هل تقول لك الشام ولا جاي دكستان ولا ايه؟ امريكا بتعمل كذا في درجه الشباب. الله ده كله بيت قطع هو بقى كده يعني. شوف الكفر ده منين؟ اهو ليه؟ كفر من وعود الله. كفر من وعود الله. ظن ان المسلمين اكثر ما عليها وربنا خطر بينا حاشا لله عز وجل. لانه جه فالحوادث دي لابد ان نستعيد مع الخلق وهنا مرارا وتكرارا بفضل الله عز وجل حتى لا تقع الناشئه في مثل هذه الاحضارات وهذه المحاذير. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبقى اذا الدراسه دي مهمه جدا من هذه الجهات المتعدده من فضل الله على الشهداء من الانسان الربانيه من سنه الله عز وجل في الابتلاء. اخر شيء ده دراسه المقارنه بين اللي حاصل في الشيشان وهذا الضبط كله وده انعكاس ابتلاء بالنسبه لما يحدث يوم القيامه. مهم جدا لانه هو ده المثال اللي عند ربنا. انت عندك تودي وتمكمك بذلك انت ما تتلاقى بظن بيه. نحزن الامور كما يدلها الحق عز وجل. وترفعها ووضع الميزان الا تطغى في الميزان. نحزن الامور كما يدلها الله عز وجل. يقول الغد الجاد فيه النبي عن الجوع حتى يربط الحجر على بطنه ليتفادى الالام النعي والم الجوع. النبي عن الصلاه يضرب حتى يخشى عليه نفسه يشرح وتكسر في النكهه في رجل واحد ويفعل بيه كذا ويتهم بيه كذا ويتهم كل ده ليه؟ رفع الدرجات رفع الدرجات ونيل الدرجات العلى صح الوكيل فضل ولا قام محمود طب ذاك الاصحاب وهكذا بقدر الله عز وجل. لابد ان نكون فاهمين لهذه الامور. فاذا قارنا ما يحدث يوم القيامه لو ان رجلا يشر على وجهه من يوم مولده الى يوم يموت هرما في سبيل الله لحقر ذلك يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم هو حديث ثابت. ذكروا ابناءكم بهذا الحديث. لو حصل لك ان حصل في كسوبه ثم جمعت اليه ان حصل في بصر اصغر ثم جمعت اليه ان حصل فيه الاشتغال واللي حصل فيه داغستان واللي بيحصل فيه كل بقاع الارض وحدث لك منذ مولدك الى ان تلقى الله ثم ترى ما عند الله عند الموت وصح عند السنة كما جاء في الحديث لحقرت كل ذلك في سبيل الله. ايه اللي عملته ده؟ ده كان ده بعد اكثر من كده بكثير قوي. لحقر ذلك في سبيل الله. اذا دراسة يمكن من الملعون الكافر ده لو مات على هذا جلده في النار شمسه 70 ذراعا او 20 بذراع الجبار يعني كم كيلو متر؟ تصور انت بقى المسافة بين كتفيك وبين عقب من جبيك. لو انت ده لو مات على هذا راح من الكفار من علمة الكفر. لو مات على هذا المسافة بين من شبيه مسيرة 3 أيام للراكب الجاد المسرح مقعده في النار كما بين مكة والمدينة كل هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. شو مش انت تحكوا بيه كلما نصر جلودهم بدنا نصر نغيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو المطلوب. الانسان مطلب ان يدرس الاخلاق عشان يقارن بين البطل في قبل المسلمين وبين بطل الله به اليوم الدين. مفيش نسبة خالص. مفيش نسبة. هنا ضربة جيلك واحدة في الرئة في البطل وقالها خلاص. والسيد لا يشعر بألم من الضربة الا كوصفة ابرة. كما جاء في الحديث. او قصصة النمل حاجة بسيطة كده يعني تحمل جاك الضربة هنا. بفضل الله عز وجل. انما الثاني ده يمكن يذوق به العذاب. كان شوف بقى ايه ويسمي بقى وطلع ظهوره في جهنم والعياذ بالله وعقارب وثعابين وسباع ومقاطع من الحديد راح بقى ايه؟ عايز تكسر مطراف راح بقى مئات عشان مسيره كان رينا بكره المدينه او وزير الثلاث ايام للركب السياره يوصل كام كيلو متر والكفار على مراكب وعلى بركات الله هذا انت بتعرف على انا عمر ما جاش هو سيموت هيروح فين يعني؟ حصر ان وعد الله حق فان نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون فرحان فيه فلو كنا هيعملوا كريتشن وكريندل والقياده وحين تكون في كلهم الكفار معهم اذا ماتوا على هذا الكفر اذا يهون اول المسائل دي ونتحمل ذلك بسبيل الله هل تقول الكفار ما كانوا يفعلون ان الدموع يلتف لو مات على ذلك لو اجريت السفن في الاخاديد حيث تشقها دموعه على خديه لجرت فيها السفن وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البكاء والاصطراخ وهم فيها كالحون شفته العليا الى اعلى جبهته شفته السفلى تتدلى على رئتيه من الاصطراخ من شده الالام ابد الابد اصحاب النار هم فيها خالدون وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريب لابد ان يعلم الناس هذا مقارنة بين اللي يحصل في الابتلاء لأي مسلم في الأرض أي مسلم في الكرة الأرضية ويتعالى من بطش الدعاة أو المنافقين أو الظلمين أو الظالمين أو العلمانيين أو الكفار من الشرق والغرب فليذكر جهنم يذكر ونادى يا مالك يقطع علينا ربك قال إنكم ماكثون يرد عنه بعد ألف سنة صرناكم ماكثون المسلم لا يستغيث بالمجرمين اجيتوني انا مريض الحولي بكذا وكذا يسألوا بعد ساعتين بعد يومين او نسألتهم ايه يعني فاقدر ما انت خاص انما تقدر هذه الحياة الدنيا دراسة القصص والقرآن ودراسة الجهاد ومشاهد القيامة ومشاهد الروح 50,000 سنة الانسان قبل الدخول كان لا اله الا الله اين هذه مما يحدث في الشر ولا الاسلام كان موحد المجاهد يقبل هو الذي حدا لها عز وجل يفضل الله في سبيل الله الحريق الدين ده مش شغلك بعده هذا شغل الله عز وجل يرفع اعتقاديه لابد من تقسيمها للناس والا سخروا واصابهم القنوط والياس بموعود الله عز وجل برغم الشرع الدينيه ايها الاخوه لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم اطعام المساكين وليس بحاجه ان يقال كلاما انه اصبت فعلا الفضه فضه جدا يعني التبرع هذا حصير لسوء المساك 15,000 ما تعمل حاجه ابدا في 1200 اسره